بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بنستكمل إن شاء الله النهاردة مع دروس هدى عن للغفلة، وعنوان الدرس سامحيني يا نور العيون، الشيطان هو الذي. طبعا إحنا في البداية بنقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أنه إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، وأوضح الرسول صلى الله عليه وسلم أن الثلاث هم الدعاء والصدقة الجارية وعلم ينتفع به من بعده. وإحنا الدرس ده إن شاء الله هنبتدي بداية مختلفة عن كل الدروس اللي قبل كده، لأن إحنا دايما بنخلي الدعاء في آخر الدرس، لكن النهاردة هنبتدي الدعاء، هنبتدي الدرس بالدعاء، لأنه دعاء خاص جدا لحبيبتنا وأختنا وبنتنا ناديا، أحد زهرات الدرس اللي اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون إلى جواره الأسبوع الماضي. فإحنا هنبدأ الدرس بإنا لله وإنا إليه راجعون، نبدأ الدرس بالدعاء إن شاء الله لناديا. هندعو جميعا لناديا إن شاء الله، يلا ندعي مع بعض. الله أنا هدعي، ولما يجي وقت التأمين إن شاء الله تأمنه. معلش عندي كلينكس ولا حاجه، عندي كلينكس اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران، اللهم نسألك يا أرحم الراحمين أن تغفر لنجيا يا رب، وأن ترحمها وأن تعفوها وأن تعفو عنها، وأن تكرم نزلها وأن توسع مدخلها، وأن تغسلها بالماء والثلج والبرد، وأن تنقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وأدخلها الجنة، وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أجرها عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا. اللهم أنسها في وحدتها، وأنسها في وحشتها، وأنسها في غربتها. اللهم انزلها منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم انزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها. اللهم اعذها من عذاب القبر. اللهم املأ قلبها بالرضا والنور. اللهم الهم أهلها الصبر والسلوان. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. دائما بدأنا نتذكر الغالية الحبيبة ناديا، ويكون الدعاء لها هو أغلى ذكرى لها في قلوبنا، وأغلى ما تحتاج إليه كل مننا. المناطق دي يا جماعة مناطق مهمة جدا، لأن دي مناطق السنة اللي علمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، إن إحنا في كل المناسك في كل المواقف بنعيش تبع للسنة. السنة إن إذا انقطع عمل العبد فيدعو ولأحبابه أن يدعو له. كل اللي بيحب ناديا يدعي لها، كل ما تسجدي تدعي لها، في وقت تقومي بالليل تدعي لها، إذا بتحبيها أهم ما يصل إليها هو الدعاء. فلنتذكرها دائما إنها موعظة الموت، فهي كانت واحدة مننا. وهنا في بس منطقة أنا عايزة أقولها، إحنا إن شاء الله هنعمل لها إن شاء الله الدعاء، وحندخل إن شاء الله على الصدقة الجارية، وحتكون منا جميعا إن شاء الله أسبوعيا الإطعام اللي إحنا كنا بنجيبه يجيبوا للدرس، كل أخت بتجيب الإطعام هنبدل النية وحنجدد النية، وحتى هتبقى النية هي إن هذا الإطعام هو المال اللي انت بتحضري بيه، والوقت والمجهود كل ده بنوهبه إلى حبيبتنا ناديا، فيظل كل أسبوع ده صدقة جارية من أحبابها عليها إن شاء الله، دليل محبة الله إن شاء الله ومحبتنا لها. هنا حقف عشان موطئة الموعظة، وأقول كلمة مهمة جدا: من لم يكن له الموت واعظا لن تنفعه المواعظ. دي المنطقة المهمة جدا اللي أنا عايزة أقولها يا جماعة في منطقة الموت. الموت موقف لا يحتمل الكلام. يعني أنا لما كنت أروح المستشفى كنت أقعد ما أفتحش بقي لغاية ما أطلع، لأنه يكفي الموت واعظا، يكفي أن يرى الإنسان إنسان يتحرك ويمشي وفي حياة وكذا، ثم يجد هذا الإنسان بين يدين الله في لحظات.
لابد ان النفس البشريه هي تقف مع الموقف ده. انت منك لنفسك كده، تخيل انا نفسي كده كنت ماشيه وبعدين يعني بقيت بين ايدين الله. هذا التاثير تاثير شخصي بين علاقتك بالله، ارتباطك بالله، ادراكك للموت. فاذا كان الانسان لا يتعظ بالموت، من لم يكن له الموت واعظا، لو انا قعدت اتكلم 100 سنه لن تنفعك المواعظ، لانك شفتي بعينك ولمستي بايدك هذا الواقع. ويعني لله سبحانه وتعالى حكمه في كل شان، واحنا في هذه الدروس ويحصل بنا هذا الموقف. وهنبتدي من الاسبوع الجاي لاننا في دروس الغفله ان شاء الله، الاسبوع ده بنكمل مع الغفله عن الله سبحانه وتعالى، هنتكلم عن الغفلة عن الحياة وعن الموت. وربنا سبحانه وتعالى أعطى لنا جميعا كويس المثال الواقعي للحياة وللموت، مسكنا الموت بإيدينا وشفناه. فده دليل أن الله سبحانه وتعالى بيعايز كل واحد فينا يتذكر هذا الموقف ويتعلم هذا الموقف. وأرجع وأقول أن اللي بيحب ناجية عليه أن يدعو لناجية، فهذا هو كل ما تحتاج إليه ناجية من قلوبنا، هو الدعاء التام لها. طيب هنا هكمل أنا بقى إن شاء الله مع الدروس بتاعتنا، وحنقول ان احنا توقفنا. طبعا احنا بنتعلم عن دروس اسمها وداعا للغفلة، واحنا بنتعلم عن اعلى وانواع الغفلة، ما هي اقسام الغفلة. اعلى وانواع الغفلة هو الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، وتعلمنا في الثلاث دروس الماضيين ان الغفلة عن الله سبحانه وتعالى هي الغفلة عن النور، لان الله هو نور السماوات والارض، وهي الغفلة عن مصدر الهداية والرحمة والصلاح والتقوى والامن والامان والطمأنينة والسلام وراحة البال. كل اللي أنا بقوله ده هو لا يأتي إلا من الله سبحانه وتعالى. فالغافل عن الله سبحانه وتعالى هو إنسان محروم من كل اللي أنا قلته. المحروم من كل هذا فهو ميت. عشان كده ربنا قال في القرآن: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الغافل عن الله وهو يعيش السيارات والعربيات والبيوت والملابس والأكل والشرب فهو ميت، لأن قلبه ميت كويس، وهو فقد جسد كجسد بقية المخلوقات التي بلا عقول في الحياة. إنه الله الولي الوكيل النصير القريب المجيب الرزاق الوهاب. فيكون السؤال: كيف نغفل عن الله سبحانه وتعالى وقلوبنا بتقول؟ هما الكلمتين اللي كل يوم بحمد الله سبحانه وتعالى إنه علقهم على بقي: ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كربي إلا أنت يا ربي يا أرحم الراحمين. ليس في الحياة إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الناس تغفل عن الله سبحانه وتعالى فهي أساسا غير موجودة. يبقى السؤال اللي هنجاوب عليه النهاردة وحندخل في معنى الغفلة عن الله عمليا، ما معنى أن يكون إنسان غافل عن الله عمليا في الحياة العملية؟ الغفلة عن الله عمليا هي الغفلة عن القرآن الكريم. وما معنى الغفلة عن القرآن الكريم؟ وبرضو يا جماعة الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام مهم جدا، مهم جدا، لأن في فرصة ربنا جابها لنا نتعلمه. في فرصة، الفرصة دي ما بتتكررش، معلش اسمعوا مني يعني واحدفوا في البحر، الفرص لا تعود. ربنا سبحانه وتعالى بعلمه وبحكمته وبإرادته التي لا يعلمها أي حد ويعطي الناس الفرص، لكن لا تتكرر الفرص. ليه؟ لأن الفرصة دي بتبقى نعمة عظيمة جدا، لابد أن الإنسان يقول الحمد لله اداني فرصة اتعلم العلم ده واختارني، اختارني أسمعه وأركز فيه. الغفلة عن القرآن هي الغفلة عن قراءة القرآن بالقلوب وبالعقول وليس باللسان والشفايف. وبقولها وبكررها وبسجلها لكي أن من يريد أن يتوه فليتوه، هو حر. الغفلة عن القرآن هي الغفلة واحد عن قراءة القرآن بالقلب وبالعقل كويس وليس بالشفايف واللسان. نمرة 2 معرفة معاني القرآن الكريم بمعنى التركيز والإدراك، أن أركز وأدرك ما هي الرسالة الموجودة في هذا الكتاب. ويؤدي القراءة بالقلب والعقل والتركيز على الرسالة إلى العمل بالقرآن الكريم، العمل بالقرآن الكريم. أنزل الله القرآن الكريم لنعمل به ونعيش به لأنه منهج الحياة. وبالتالي الغفلة عن القرآن الكريم تساوي الغفلة عن قراءته بالقلب والعقل. 2 إدراك أعمق معاني ثلاثة العمل به. من لا يعيش حياته بواحد اثنين ثلاثة فهو غافل حقيقة عن الله سبحانه وتعالى. والغفلة عن الله سبحانه وتعالى يعني أنا قلت هيكون الإنسان حقيقة ميت. هو حقيقة هنا ميت بيأكل ويشرب زي القطط وزي بقية المخلوقات التي بلا عقول. أما بقى في الآخرة فحسابه بينه وبين ربه. هنا هتيجي وتسأليني لماذا يكون الغفلة عن القرآن الكريم هو الغفلة عن الله سبحانه وتعالى؟ لأن أصل قضية الدين هي أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الناس وقال لهم أنزل علي كلام الخالق وأنا مكلف بتبليغه إليكم. هذا الكلام هو القرآن، فالقرآن هو أصل القضية. القرآن هو أصل القضية لأن القرآن هو أصل معرفة الإنسان بالله والملائكة والرسل والكتب والقدر والجنة والنار والحقائق والقوانين والحلال والحرام والأمانات والعبادات. كل الدين لا يعرفه الإنسان إلا من القرآن الكريم، وبدون القرآن لا يعرف الإنسان شيئا. ومن بلغه، أنا عايزك تركزي في المناطق اللي بقولها، ومن بلغه نزول كلام من الخالق إلى البشر ولم يتعرف على كلام الخالق فقد قامت عليه الحجة يوم القيامة. عشان تكون الأمور واضحة لكل إنسان، في كتاب نزل من عند الخالق إلى البشر، هذا الكتاب هو منهج الحياة وقد عرفنا هذا الكتاب، ولكن لم نتعلم لا حلال ولا حرام ولا أمر ولا نواهي ولم نعمل به تقوم عليك الحجة يوم القيامة مهما قلتي ومهما اعتذرتي. إذن التغافل عن القرآن هو التغافل عن الدين، هو التغافل عن الله. هنا نسأل سؤال ونقول كيف يكون التعامل الصحيح مع القرآن الكريم؟ نقول إننا ما شفناش ربنا بعينينا، الله لا تراه الخلق بالعينين، ولكن نسمع قوله بأذنينا كويس عن طريق مباشر وهو القرآن الكريم. فعندما تقرأ القرآن فإنك تسمعي كلام الخالق يصل إليك من فوق سمع سماوات. حاولي كده أنك تركزي وتبصي كده للسماء وتقولي أنهم سبعة فوق بعض، وتقولي أن الله سبحانه وتعالى يعلو فوق السماوات، ولكن الله سبحانه وتعالى يرسل إلينا هذا الكلام من فوق السبع سماوات كويس. وهذا هو القرآن الكريم. ولما أنا بقرأ القرآن وافتحه كده ببقى أنا دلوقتي فتحت حبس بيني وبين الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. دي منطقة حيذاكي تركزي فيها شوية لأنها منطقة عجيبة، منطقة رهيبة. يعني ربنا سبحانه وتعالى بعظمته وقدرته اللي تعلمنا عنه 20,000 درس، الله كل شيء، خالق كل شيء ومالك كل شيء وواهب كل شيء ورزق كل شيء متحق، ربنا كل حاجة بيكلمني أنا ويرسل لي كلام من فوق سبع سماوات اللي هو هذا القرآن الكريم. هذا أمر رهيب لمن يعقل، لمن يعقل. وكذلك اللي بيعقل الكلام بيلاقينه كلام فيه كثير من البلاغة والإعجاز. كل ما تقري قرآن تقولي سبحان الله كلام ربنا، فعلا كلام ربنا كويس. انا هديك دلوقتي ايتين قرانيتين كويس يحاولوا يا جماعه انه يوصلوا بيننا وبين القران. معلش برضو انا بقف وبقول كلمه الصله مع القران شبه مقطوعه عند المسلمين حقيقه، حقيقه، لان اللي يوصل مع القران بقلبه لابد ان يعمل به، ما يبقاش عندي سكة تانية ولا يمكن أن يترك أن يعمل به. يعني لو جم مسكوا الإنسان اللي تأثر بالقرآن وأدرك أنه من الله سبحانه وتعالى وتواصل مع القرآن وقالوا له هنمنع عنك الأكل والشرب وكل شيء، يقولك امنع عني بس اديني القرآن، ما أقدرش خلاص، لأنه تواصل مع قلبي وأصبحت بعيش بالقرآن، حياتي نبض قلبي كده هو القرآن الكريم. ليه؟ لأنه ربنا برحمته جعل هذا القلب فعلا يتأثر بالقرآن. وحنعرف دلوقتي قد إيه عظمة القرآن الكريم وقد إيه ده كلام الله سبحانه وتعالى وقد إيه أن الغافل عن الله هو الغافل عن هذا الكتاب. هنقرأ دلوقتي الأول بسم الله الرحمن الرحيم من سورة الحجر الآية رقم 9 صفحة 262. سورة الحجر الآية رقم 9 صفحة 262 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. طبعا الذكر هنا هو القرآن الكريم كويس. ربنا هنا بيقول لك أهو إنا نحن، إن الله سبحانه وتعالى ونحن الله سبحانه وتعالى نزلنا الذكر كويس، وإنا له لحافظون، الكتاب الوحيد المحفوظ من الكتب السماوية ومن كل الكتب وممن يخلق على الأرض هو فقط القرآن الكريم، لأنه كتاب كلام الله سبحانه وتعالى، إنه كلام الله العظيم باقي ومحفوظ لا يندثر ولا يتبدل ولا يلتبس بالباطل ولا يمسه التحريف أبدا. تروح الدنيا تتحرق الدنيا تولع الدنيا ويبقى القرآن الكريم، يبقى القرآن الكريم لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. وهذه هي المعجزة الشاهدة على أن هذا الكتاب هو الله. إيه هي المعجزة؟ أنه مرت على المسلمين من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كثير من أيام الفتن، كان فيها فرق كتيرة ونزاع كتير وفتن عظيمة كويس، واختلفت الأحداث وراحت كل فرقة تبحث لها عن سند في القرآن وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدخلت هذه الفرق على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما احتاج إلى جهد عشرات العلماء الأتقياء عشرات من السنين لتحرير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتنقيتها من كل دخيل عليها، كما استطاعت هذه الفرق كويس أن تؤول معاني نصوص القرآن الكريم. بعض الفرق تاخد الآية وتغير معناها، بعض الفرق تاخد الآية وتلوي معناها عشان تمشي فيها الأحكام اللي هي عايزاها، ولكنها جميعا عجزت وفي أشد أوقات الفتن أن تحدث حدثا واحد في نصوص الكتاب. يظل الكتاب كنص محفوظ ونصوصه كما أنزلها الله حجة باقية على كل محرف وكل مؤول، وحق حجة باقية على ربانية الذكر، هذا ذكر من الله سبحانه وتعالى. فدي أول آية، دايما إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، عظمة القرآن الكريم. هننقل دلوقتي صفحة 461 على سورة الزمر، وحنقرأ الآية 22 و23 من سورة الزمر كويس، عشان نعرف أن القرآن الكريم هو كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى إلى البشرية وإلى الحياة ليكون الطريق الوحيد إلى الهداية في هذه الحياة. هنقرأ صفحة 461. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش يا جماعة أرجوكم الصوت علشان التسجيل من فضلكم. صفحة 461. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقرأ الآية 22 و23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله العظيم. احنا هنقف عند الآيات دي وحنقول ان في الايات دي هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. ربنا سبحانه وتعالى يشرح للاسلام قلوب يعلم منها الخير. حين يشرح الله قلبك للقران ده معناه ان ربنا عارف ان فيك خير فشرح قلبك كويس، ويصلك الله بنوره لانه عارف قلبك، لأنه قلبك يستحق كويس، لأن فيك خير، ده دلائل الخير جوه النفوس التي لا يعلمها إلا الله، فيتصل نور الله بقلبك فتشرقي وتضيئي وتعيشي في نور الله سبحانه وتعالى وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الله علم فيك الخير. وهناك قلوب أخرى، القلوب القاسية البعيدة عن الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قلوب قاسية انقطع الصلة بينها وبين الله سبحانه وتعالى، أولئك في ضلال مبين. قضايا واضحة ومحددة وكل إنسان يشوف بقى قلبه فيه خير ولا قلبه ما فيهوش خير. هنا هذه الآية بتصور حقيقة القلوب اللي بتتلقى القرآن، تنشرح كويس وتتملي بالرحمة وتتملي بالنور وتتملي بالهداية كويس. هذه هي القلوب اللي يعلم فيها الله سبحانه وتعالى الخير. أما القلوب القاسية الغليظة الميتة الجافة المظلمة كويس، ف فهذه لا تستفيد من القرآن ولا تعيش القرآن لأنها لا تستحق نعمة القرآن. كويس، هنا هننقل على الآية الثانية اللي هي بتتعلق بالموضوع. الله نزل أحسن الحديث كتابا، هو ده القرآن الكريم دليل أنه كتاب من الله سبحانه وتعالى متشابها. القرآن الكريم هو متشابها يعني متناسقا، لا اختلاف فيه، لا في الطبيعة ولا في اتجاهات ولا في الروح ولا في الخصائص. يعني يعني القرآن الكريم يعالج القضايا الأساسية في الحياة، وأول وآخر القضايا التي يدور حولها القرآن هو التوحيد، ومن خلال توحيد الله سبحانه وتعالى يبدأ القرآن الكريم يعلمنا في الأمانات ويعلمنا في الأخلاق ويعلمنا في العبادات ويعلمنا كل ما يحتاجه الإنسان في الحياة كمنهج في اتجاه واحد. ما اقدرش اقولك ان الآية دي خدتني يمين والآية دي خدتني شمال، ان القانون القرآني خدني الناحية دي وبعدين لا، كله يتحرك في اتجاه واحد لانه من مصدر واحد وهو الله سبحانه وتعالى. كلمة مثانية، كتابا متشابها مثانية، يعني تتكرر المقاطع والقصص والتوجيهات والمشاهد ولكنها لا تختلف ولا تتعارض، انما بيحصل اعادة في مواضع متعددة لحكمة الله ليس فيها التكرار. انت تقري قصة سيدنا نوح في اكتر من سورة من سور القرآن، تقري سيدنا موسى وهو أكثر الرسل اللي جاء ذكرهم في القرآن الكريم، وفي كل موضع في حكمة وفي رسالة وفي معلومة جديدة. كويس، هذا هو القرآن المثانية. كويس، لا تصادم ولا تعارض. اللي بيخافوا ربنا بقى وبيتقوه، كويس، هنا برضو يا جماعة منطقة مهمة جدا، ونحن خارجين من تجربة الموت. كويس، ادركي ان الواحد بيجي الدنيا لوحده وبيموت لوحده، لازم تدركي المنطقة دي. عايزاكي يعني تفضلي كده تقعدي مع نفسك نص ساعة وتفضلي تكرري الكلمة دي عشان عقلك يدركها، لأن من كتر مشاغل الدنيا بقى الإدراك صعب قوي اليومين دول فعلا على كل الناس. فلازم تقعدي مع نفسك لما تكوني عايزة تدركي حاجة، تقفلي كده أوضة عليك لوحدك وتفضلي تقولي هي قالت البني آدم بيجي لوحده ويموت لوحده، بيجي لوحده ويموت، يعني إيه أجي لوحدي؟ آه ما أنا جيت من أمي لوحدي صح، وهموت لوحدي، يعني اموت لوحدي مع حبايبي واصحابي وجوزي واهلي وكلهم حواليا لا 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 لا، عندك لغايه منطقه معينه هتفصلي، لازم تفصلي عن كل الفرقه كلها عماله تعيط حواليكي وانت فصلتي اتنقلتي بقى مع ربنا سبحانه وتعالى. لازم تعرفي المنطقه دي، بدل هيجي عليا الوقت ده استعد بقى واشوف حقيقتي بيني وبين نفسي، برضو كله بيني وبين نفسي، لاني لما هموت هموت لوحدي وهغادر لوحدي وهروح التراب لوحدي. لازم ادرك الاف السنين لوحدي، الاف السنين لوحدي، كنت في الدنيا هنا بلعب 10 20 30 مع الحبايب، بس هناك بقى لوحدي، فرتب نفسي كده لوحدي عشان ما ضيعش نفسي لوحدي، وهجيب لك ازاي بنضيع نفسنا لوحدنا. كويس، فعشان كده عايزاكي ايه تقعدي مع نفسك تقولها نفسي، هو انا من انهي نوع من اللي هي هتقولهم دلوقتي؟ مش مهم الناس تعرف عني ايه، انا اعرف البس الناس انهم يعتقدوا فيا اللي انا عايزاه، بس لما هروح لوحدي بقى يا نفسي والخ دول كلهم هيبعدوا عني وهتبتدي روحي تطلع، مش هقدر امثل يا نفسي. فخلينا استعد من دلوقتي يا نفسي واكون واقعيه معاكي عشان اللي شفناه يشيب اي بني ادم يا نفسي، ما بقاش في وقت نضحك على بعض يا نفسي. هنا بقى يا ستي اللي بيخافوا من ربنا فعلا، اللي ربنا بيؤمنوا بيه فعلا، عشان اصل الايمان بالله بقى كلام، هتعرفي انك بتؤمني بالله لما تطبقي، والتطبيق ما بقاش موجود معظمه. كويس، فاللي بيخاف ربنا ويتقيه وبيعيش في حذر وخشية من الله، كويس، تلاقيه أول ما يقرأ آيتين زي اللي احنا قلناهم دول يبتدي يحس بإيه، زي ما ربنا بيقولك تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. أول ما تقري الآية كده تقولي تقشعر منه جلود الذين يخشون، ليه؟ لما بتقري آيات القرآن الكريم وتستشعري قدرة الله عليكي، اقول اه يا دي رقيبه، حاسه ان انا جسمي بيترعش كده، انا خايفه قوي، انا اضطربت قوي. ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، وبعدين تبتدي رحمه ربنا في كلمات القران تدخل عليكي، لا ما تخافيش، بدل انت خفتي واضطربتي وقلقتي واستشعرتي القران يبقى انت بتخافي من ربنا، يبقى هتتنزل عليك الرحمه. اذا ما كنتيش بتشعري بهذا الشعور مع القران الكريم فعيدي حساباتك مع القران الكريم لنفسك فقط ليس لأي حد تاني. كويس، عيدي حساباتك مع نفسك، قولها نفسي لما بسمع ما بتأثرش ولا بتليد جلوبي ولا حاجة، ده بيبقى شغال والضحك شغال في أصعب المواقف يا نفسي، معقول يا نفسي؟ معقول ده ربنا قايل انه تقشعر منه الجلود، يعني تلاقي ايدك كده يطلع عليها المسم كده كويس، وبعدين تلاقي نفسك هديتي بسم الله الرحمن الرحيم وتأنسي بقى، تأنسي الله سبحانه وتعالى وكلام الله كويس. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، هو دي هي دي الهداية، ربطتي بهذا الكتاب هي دي حقيقة الهداية. وبعدين ده شيء انت تشعري به لوحدك، يعني ممكن فاتن تكون بتشعر به وانا قاعدة جنبها ولاقي فاتن بتنفعل قوي مع القرآن وانا مفيش، ليه كده في ايه؟ لا ده بقى هدى الله بقى، ليعلم فيها الخير ويعلم فيها الرغبة في تلقي العلم ويعلم فيها الطاعة فيرزقها بأعظم رزق في الحياة. انا ما كنتش من جوه كده، انا كنت اديني بسمع وبعدين ساعتين واروح وبعدين في عشاء عندي بالليل وبعدين اديني قمت بالواجب وحاجات بقى تانية في نفسيتي، تقري زي ما بتقري كتاب الهندسة وزي ما بتقري كتب الدراسة وزي ما بتقري الجرنان، يمكن الجرنان تركزي فيه اكتر. ليه؟ لان الله اعلم منك انك انت من داخلك ما عندكيش الرغبة الحقيقية ان تعيشي مع القرآن ولا ان تعملي بالقرآن، فبلاش منك، روحي مع الملايين تريليونات تريليونات حطام النار، معلش تريليونات، لانك ما تستحقيش. دي هي ده هو معرفه الله سبحانه وتعالى. اللي يحب ربنا سبحانه وتعالى يعمل فيه ايه؟ يربطه بيه. ازاي ارتبط بالله؟ ارتبط بكلامه، هو ده كلامه، ارتبط انا بكلامه، عايش معايا على طول، عمال يكلمني على طول ربنا سبحانه وتعالى، وبستشعر رساله قويه ارجع، رساله رحمه اعيط. المشاعر الإنسانية كلها الحمد لله عايشها، يعيشها الإنسان مع هذا الكتاب، خلاص أحمدك يا رب ديتني الجرين لايت. لكن لما يبقى القرآن بيتفتح ويتقفل زي أي كتاب، يبقى يعيد الإنسان ألف مرة ألف مرة حساباته مع هذا القرآن. ليه بقى؟ لأن ربنا بيقولك ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يقف البني آدم كده يقولك يعني إيه بقى من يضلل الله فما له من هاد؟ يعني اللي بيقروا القرآن زي ما بيقروا الجرنان كويس يعرفوا فما له من هاد. إذا لم يكن القرآن يستطيع أن يصل إلى قلبك، أنت بينك وبين الله مسافات لا يعلم بها إلا الله، وهل ستصلي أم لا تصلي ده شيء بينك وبين ربنا. وإحنا إن شاء الله في الدروس دي هنتعلم التعامل الصحيح مع القرآن. إذا نرجع ونقول إن إحنا ما بنشوفش، أنا قلت إن إحنا ما بنشوفش ربنا، القرآن هو رسالة من عالم الغيب إلى عالم عالم الشهادة، من الغيب إلى الشهادة. جالنا القرآن ده من عالم الغيب، من الله. حد شاف ربنا؟ لا. حد شاف عالم الغيب؟ لا. حد يعرف إلا عالم الشهادة، يعني نشهده آه. ومعانا إيه؟ ومعانا هذا القرآن الكريم، فهو بين أيدينا. لازم تعظمي القرآن، لازم يبقى عندك كده إحساس تقولي لها لا اتكلمي عن اللي أنت عايز تتكلمي عنه، وضيع وقتك زي ما أنت، اوعي تقربي من القرآن، اوعي من قلبك، من قلبك. ده كلام ربنا، ده كلام ربنا جاي لنا من فوق سبع سماوات يا مسلمين. يعني أقول لنفسي والبناتي والجوزي والأهلي يا جماعة نفوق نفوق، هو ده السر، هو ده الدور، هو ده الحياة، هو ده الوجود للي بيحبوا ربنا. وقليل ما هم، وقليل ما هم. يوم ما يفتح لك في القرآن تبقى انت خدتي كل حاجة، تثق انك فعلا خدتي كل حاجة، مهما كنت من بره فقيرة ومسكينة ومريضة ومكسحة وعمية، بس انت خدتي كل حاجة حقيقة. لان القرآن لا يعطيه الله الا من يحب، اهل القرآن هم اهل الله. يعني انا زي ما اقول انا اهلي امي وابويا واخواتي وكذا، وانت اهلك، بس اهل القرآن دول ربنا هو اهلهم. يعني ايه اهلي؟ يعني القريب مني واللي بياخد باله مني واللي بيحافظ عليا واللي بيحميني واللي بيحفظه واللي قريب مني قوي بيونسني. اما اقول انا رايح عايز اسافر عند امي وابويا عشان اتونس، مش عارفه اتونس كده. لكن اللي اهل القران دول بقى ربنا هو اهلهم، فهو اللي بيؤنسهم. ربنا يؤنسك، هيؤنسني امتى؟ 24/7 كل لحظه بيديك الشحنات، استمري انا معاكي، ديك رحمة، ديك إيمان، هديك تقوى، الأمل جاي، أنت من الصابرين، وأنت من الفائزين، وأنت من الشاكرين، وأنت من المحتسبين. لا، كل لحظة عمالة استلم رسائل بتقويني وبتديني الأمل وبتديني القوة هو وبتديني الامانات وبتدي عمال اخد حسنات على طول انا ما بلحقش. العداد جاي شغال من عند الله سبحانه وتعالى لاني وصلت مع الله، لاني عرفت قيمه هذا الكتاب من قلبي. القران رساله نزلت الينا من السماء مكتوب عليها من الله تعالى الى الناس، كويس؟ فكيف تشعري لما الله سبحانه وتعالى يبعت لك رساله؟ ده بعت رساله بيقول لك من الله الى الناس، شكرا، متشكرين قوي يا رب، الحمد لله، دون حاجة تانية تروقنا دلوقتي. هي دي الحياة؟ هي دي الحياة؟ هنا يا ستي انزال القرآن من عند الله أمر ليس عادي، لازم تدركي المنطقة دي مش حاجة عادية. القرآن ليس ككل الكتب، يبقى الله لنا القرآن ونعيش بالقرآن ونموت على القرآن، كويس؟ لازم تنبهري، لازم تنبهري، ولما تمسكي القرآن حاجة غير أي حاجة، ولما تحطي القرآن في بيتك القرآن يعلو، وقرآن ما يتحطش تحت المخدات وفي العربيات وما يتفتحش هيجي شاهد عليك يوم القيامة. القرآن مش كتاب زينة، مش مصحف أعلقه في رقبتي وأطلع بيه للناس كبير قد كده عشان يقول إني مشتريها $5,000. لا يا جماعة، إحنا ما نعرفش القرآن، ودي مشكلتنا كمسلمين فعلا، دي مشكلتنا الأساسية. نحن لا نعرف ما هو القرآن، ولا نقدر القرآن، ولا بنحب القرآن، ولا بنستلم الرسالة، ولا بنعمل بيها، عشان كده أمة تايهة تماما. لابد أن تتوه، بعت لنا الرسالة. خلينا نكمل هنا يا ستي. إذا جم وقالوا لك أن رئيس الدولة هيلقي خطاب، هنعمل إيه؟ الناس كلها هتقولك النهاردة مش هنخرج بالليل. ليه؟ لأن في خطاب مهم جدا جدا هيتقال النهاردة، وهيتقال فيه كلام مهم قوي، وكلنا عايزين نعرف هيعلوا تاكسس، هينزلوا تاكسس، هيمشوا ناس، هيطردوا ناس، هيلعبوا ناس، كلام كتير جاي في الطريق علينا. نفتح ونسمع نشوف احنا رايحين على فين. اصل الرئيس يا ستي وكلام مهم قوي. طيب اذا عظمة الكلام تأتي من عظمة القائل. كل ما يكون الشخص مهم كل ما الناس تهتم تسمع له، كويس قوي. اذا لما الناس ما تسمعش كلام الرئيس يبقى الرئيس ده قرب يخلص المدة بتاعته في 60,000 سلام. نركز بقى على اللي جاي بيحبنا بقى وجاي لنا كده مركز معانا، كويس؟ اذا كان كل الكلام ده بيجي لك، من هو المتحدث في هذا الكتاب؟ اذا كان عظمة الكلام من عظمة القائل، المتحدث في هذا الكتاب هو الله سبحانه وتعالى، يكلمك انت من فوق 7 سماوات، فالمتكلم هو الله والمخاطب هو انت، وهذه هي الصلة اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وقف معاك في مثال تاني. تخيلي النجوم الناس كده، طبعا كعادة الناس يعني يتلموا على ايه؟ في كنز. سكوتي مش اكتشفوا ان في كنز كبير قوي، جبل كبير عظيم من الذهب والياقوت والالماس، قالوا انه موجود على الكره الارضيه، بس لغايه دلوقتي ما حددوش بالظبط اين مكان هذا الكنز ولا الطريق الى هذا الكنز، ما حدش عارف، بس كل الحياه مشغوله تعرف الطريق الى الكنز. اذا انت بقى عثرتي على خريطه، لقيتي كده ربنا سبحانه وتعالى كده بتفتحي، قلت ايه الخريطه الغريبه دي، فتحتي لقيتيها، يا نهار ابيض دي خريطه الكنز. معقوله كده؟ الفرحة والسعادة بخريطة الكنز هتكون عظيمة لأنها من قيمة الكنز. الكنز ده موجود فعلا، الكنز ده موجود فعلا، وهو الجنة، وهو أعظم من كل كنوز الدنيا مجتمعة. أنا عايزاكي تؤمني بهذه الأمور يعني يا جماعة، الأساس في الإيمان هو الإدراك، الإدراك وليس التكرار. التكرار بدون إدراك يساوي أنها عقول لا تعمل، والعقل إذا لم يعمل أي معلومة هتدخل هتخرج لن تؤثر فيك ولن تعملي بيها. أنت لا تتحركي في الحياة إلا بما يدركه عقلك. ادركي من النهاردة وبعد ما شفنا الموت بعنينا ولمسناه بأيدينا، أعظم كنوز الحياة مجتمعة هي الجنة. ليه؟ لأنها تريليونات من السنين، تريليونات لا يعلم إلا الله، حياة بلا نهاية، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر، وبعض آيات القرآن تذكر منها ما فيها. إذن أعظم كنز في الحياة هو الجنة. ما هي خريطة الجنة؟ هذا الكتاب. أنا لقيت الخريطة، أحمدك يا رب، هو ده اللي كنت ببحث عنه في الحياة، أن أجد الخريطة إلى أعظم كنوز الحياة. لابد أن تتعاملي مع القرآن بالطريقة دي من قلبك، من قلبك وبينك وبين نفسك، ماليش دعوة بالناس، ما قلتش للناس علاقتي بالقرآن، علاقتي بالقرآن دي علاقة خاصة جدا، لأن دي علاقة حياة قلبي. ما أقدرش أعيش لما أبص للقرآن كده أقول يا نهار إلا القرآن، إلا القرآن، اعملي فيا اللي انت عايزاه، لأن هو ده، هو ده السر، هو ده مفتاح القلوب، هو ده نبض القلوب الصادقة مع الله سبحانه وتعالى. القرآن هو أعظم نعمة أنزلها الله على البشر. أنا هديك دلوقتي مثال عشان تتحرك قلوبنا مع القرآن الكريم. هنقرأ من سورة الحشر الآية من 21 إلى 24، كويس، صفحة 548. أنا عايزاك لما تقري نقرأ هذه الآية، عايزة اللي راحوا حجة أو راحوا عمرة يطلعوا بأبصارهم، كويس، ويشوفوا الجبال الصخرية الموجودة على الطريق في مكة وفي مدينة، الجبال اللي الواحد لما بيرفع عينه لفوق ما بيعرفش يجيب مداها، وبالعرض ما بيعرفش يجيب مداها، دي اسمها جبال صخرية، يعني معمولة من الصخر. شوفي ربنا سبحانه وتعالى قال ايه عن القرآن بالنسبة لجبل الصخر، وشوف انت قلبك هيكون في انهي منطقة، عشان اللي بيحبه ربنا سبحانه وتعالى وبعته يسمع كلام الله. انا out of all of this، ده كلام الله سبحانه وتعالى، يقول فعلا الحمد لله يا رب، كأن في حاجة كده اتغيرت جوايا في اتجاه القرآن الكريم، احمدك يا رب، ده يوم انا عمري ما هنساه ابدا، استشعرت القرآن فعلا، استشعرت عظمته، استشعرت ان من فوق سبع سماوات، استشعرت ان الله العظيم بيكلمني انا وبيخاطبني وبينبهني وبيحبني، اتأثرت قوي بالقرآن وبدأت مع القرآن علاقة جديدة. فكانت الله يرحمها ناديا باب رحمة لكل من يحضر هذا الدرس ويسمع عن هذا القرآن. هنقرأ من سورة الحشر الآية رقم 548. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. منطقة الإدراك، الإدراك اللي لازم تقبضي فيها دماغك وتقولي لدماغك دماغي ادركي، مش هقرأ القرآن بلساني وشفايفي ومد وشد وستة واربعة، لأ لأ مش هعمل في القرآن كده، القرآن ما نزلش يبقى كده أبدا، دي مش قيمة القرآن. قيمة القرآن الرسالة. ايه يا رب الرسالة؟ لو أنزلنا ده ربنا هذا القرآن على جبل، يحصل ايه يا رب لو نزل على الجبل الصخري القرآن؟ هي دي رسائل القرآن، ودي قراءة القرآن بالقلوب وبالعقول. عشان كده قال في الآخر يتفكرون، اقري بقلبك وبعقلك. كويس، هنا ربنا بيقولك انه لما ينزل على الجبل الصخري الجامد، كويس، يحصل ايه؟ يتشقق الجبل، يتشقق الجبل، ليتشقق لثقل القرآن وسلطان القرآن وأثره المزلزل الذي لا يثبت له شيء يتلقى بالحقيقة. يوم ما قلبي أقرأ لو أن لازم أعيط، لازم عايز تقولي انا هرصد عليه وعلى خدتي التقيلة، اللي جراني يا رب الجبل بيعيط، الجبل بيتشقق، وانا اقرأ القرآن حتى الدمع ما تنزل من عيني ما حسش، انا ميتة، انا ميتة فعلا. اذا كان انا مش قادر اوصل للجبل الاصم اللي بلا روح بيتشقق، الجبل الصخري يتشقق، وانا القلب اللي بحتاج، الجبل مش محتاج لربنا زي ما انا محتاجاله، انا احتاج الى الله في كل لحظة، في كل لحظة احتاج الى الله الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هو ده ربنا. اقرأ كلامه، الجبل عمال يتشقق جنبي، وانا يا اما باكل يا اما بشرب يا اما بضحك يا اما بقول شوية كلام فاضي، انا كده قيمتي حقيقتي ابقى عارفة انا راح على فين على طول، قضيتي اتضحت كلها. كويس، فاذا لما تيجي تقري هنا، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، تعرفي ان هو ده لما قلبك يحس بالقرآن لازم تقولي هتغير، هتغير، وكل اللي مش عاجبه يروح في 60 سكة تانية غيري، ماليش دعوة، خلاص ربنا سبحانه وتعالى جعل القرآن يلمس قلبي في هذه المنطقة. قد وجد عمر بن الخطاب، عشان تعرفي من هو عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب كان صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي حين يسير في الطريق يهرب الشيطان، من قوة عمر بن الخطاب النفسية. كويس، لقد وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجد عندما سمع قارئا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. لما عمر بن الخطاب لأول مرة في حياته سمع هذه الآيات ابتدى يتهز عمر بن الخطاب، حيقع وركن على الجدران، ابتدى يقع عمر بن الخطاب لما سمع لأول مرة في حياته القرآن. ثم عاد إلى بيته يعوده الناس شهرا مما ألم به، شهر نايم في السرير عشان سمع 7 أو 8 آيات من القرآن الكريم. اللحظات اللي الكيان الإنساني بيكون فيه صدق ويلتقي بالقرآن، القرآن بالنسبة لك يكون زي المغناطيس والكهرباء، ما أقدرش أعيش غير بهذه الرسالة، ما أقدرش لا أتكلم ولا أخذ قرار ولا أتعامل إلا بحقيقة الرسالة وأعمل بالرسالة وأدرك الرسالة لعلهم يتفكرون. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لازم تقعدي تفكري، لازم تفكري، لأن ده مستقبلك، مش مستقبلك بكرة وبعده والحفلة وبعد بكرة وحنجيب، لا 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 لا، مستقبلك احنا شفناه وعرفناه وربنا جعلنا نمسكه بأيدينا، هو ده مستقبلنا كلنا. شوفي انت عايزة تعملي ايه في مستقبلك وشوفي انت حقيقتك ايه. في الآية اللي بعديها ربنا سبحانه وتعالى بيدينا تسبيحة مديدة بأسماء الله الحسنى، كأن دي من أثار القرآن، أثار القرآن على الكون أن يسبح الكون كله، كل الكون يسبح. وزي ما قرينا الآية في الأسبوع اللي فات وقلنا عن دعاء الكروان، هم 3 آيات بسم الله الرحمن الرحيم، خليني عشان أقراهم معاكي واحدة واحدة. بتبتدي كل منها هو الله الذي لا إله إلا هو، الآية 22، الآية 23 هو الله الذي لا إله إلا هو، الآية 24 هو الله. كويس، تسبيحة مديدة بالصفات المجيدة، 3 مقاطع، بيبدأ كل مقطع بالتوحيد، يقوم القرآن على التوحيد، لا إله إلا الله، هو الله الذي لا إله إلا هو. وبيبتدي ربنا يذكر لنا أسماءه الحسنى كويس وأثرها في الكون وأثرها في الناس. لابد أن تتعرفي على أسماء الله الحسنى، لأنك لما هتتعرفي على أسماء الله الحسنى هتتعرفي على الله سبحانه وتعالى. اتعرفش عليه فين؟ في القرآن. في القرآن كنت هعرف ربنا منين؟ ما أقدرش أعرف ربنا غير من كلام ربنا. هو ربنا بيقولي عن نفسه دلوقتي هو الله الذي لا إله إلا هو، أول صفة عالم الغيب والشهادة. أنت لما بتيجي تبتدي القرآن الكريم وتيجي تفتحي القرآن الكريم، أول آية من آيات القرآن الكريم بسم الله بعد سورة الفاتحة في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، لأن الله غيب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ابتدى وقالك هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. لما تيجي وتقفي عند الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، يبتدي يستقر في ضميري أنا إيه؟ إن أنا مترقبة، أنا دلوقتي قاعدة مراقبة أساسا، أولا معايا ملكين بكتبوا على طول، ثانيا أنا مراقبة بعلم الله سبحانه وتعالى. لما أنا أعيش في منطقة أن أنا مراقبة بالله سبحانه وتعالى، أعمل إيه؟ وأنا القرآن لمس قلبي لا يراني الله إلا في موقع يحبه الله سبحانه وتعالى. شيجي تقولي تعالي نقعد نتكلم كلمتين هنا، أقولك لا ما أقدرش، تريك مالك كده تفزعتي كده، أقولك لأني لا أستطيع أن يراني الله في هذا الموقع، ما أقدرش، معلش أنا متأسفة، خارج عن إرادتي، ما أقدرش. الله يكرمك، عايزة تتكلم نتكلم كلام كويس كده مع بعض، كلام في نفسيتك غلط خليه في نفسيتك، ما تقوليه ليش ولا نقعد نقوله، عشان ربنا سبحانه وتعالى أنا أؤمن من إيماني بالقرآن وارتباطي بالقرآن وأن القرآن وصل إلي وأصدقه لأني بفكر أن الله يعلم الغيب، وأنا ما أقدرش أصلي وألم شوية حسنات وادعي وبعدين أقعد معاكي قاعدة تطيري لي حسناتي وتخليني بالماينس ويراني الله في موقع ذنوب. وربنا قال وما أصاب من مصيبة بسم الله الرحمن الرحيم، أقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. لا تكون القعدة اللي هقعدها معاكي 10 دقايق دي قدري محضر لي مصيبة، فلابد يبقى لها سبب، يبقى القعدة معك العشر دقايق. الله الغني يا حبيبتي، السلام عليكم، أنا بزق لحظات عمري مش بزق ساعات عمري، أنا بزق لحظات عمري بالطاعة، عشان دايما يراني الله فيما يحب فيرفع عني ما لا أستطيع. فهم أنا وبفكر وعندي هدف وعايشة الحمد لله حين لمس القرآن قلبي، فيستقر في الضمير الشعور بعلم الله للظاهر والمفطور، هو اللي احنا كده بنقوله. بس لما نركن بقى ونلخبط كويس بيننا وبين بعض بصوت واطي قوي عشان ما حدش يسمعنا، يبقى احنا نؤمن بان الله يعلم الغيب، حدش يسمعك كويس. ربنا سبحانه وتعالى اللي يعرف الله سبحانه وتعالى كويس يخشى الله في السر والعنانية، تعرفي عشان كده المنافق لا يعرف الله، لانه لا يخشى الله الا في العلانية، وفي السر يعلم الله حقيقته. إذن دي أول آية. الآية اللي بعديها عالم الغيب والشهادة، طبعا بعد كده ربنا سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم. لابد أنك في منطقة الرحمن الرحيم دايما تفتكري آيتين من آيات القرآن الكريم دايما يكونوا لك باب رحمة حين تضيق عليك الحياة. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم ورحمتي وسعت كل شيء، أفضل طول الوقت في منطقة ورحمتي وسعت كل شيء، يعني مشكلتي في رحمة ربنا، يعني ابتلائي في داخل رحمة ربنا، يعني المصيبة في، يبقى إن شاء الله رحمة ربنا حتوسع وحتاخدني وحتفكني من الأمر. ورحمتي وسعت كل شيء. وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام كتب على نفسه الرحمة، جعل عنوان تعامله مع عبيد الرحمة، وكتب فوق عرش ورحمتي غلبت غضبي، بس خلصت، لا يرحمني غيره، الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم. نتنقل على التسبيحة اللي بعديها، هو الله الذي لا إله إلا هو، بيعيدها ربنا تاني في الآية التانية، الآية رقم 23. لماذا يعيدها الله؟ لأنها الأساس التي تقوم عليه كل أسماء الله، تقوم عليه القرآن، تقوم عليه الحياة، لا إله إلا الله كويس. هنا الملك، بعدها قال ربنا الملك، إذا كان الله الملك فأنا عبده للملك الله سبحانه وتعالى، فلا أسأل إلا الله، ولا أبكي إلا لله، ولا أحتاج إلا الله، ولا يفك كربتي إلا الله. وعدها مليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غير الملك، الملك أسأله، مسأل غيرك كويس، ولا يفك كربي غيرك، لأنه هو الله الملك. حين قلبك يصل بأسماء الله الحسنى وبقرآن وبقدرة الله، خلاص خلصت يا حبيبتي. تيجي تقولي المدير والوزير بقولك إيه بقى، الكلام ده بقى بيضايقني، الكلام ده بيضايقني قوي. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الملك. بعد الملك، الملك تحررك من كل قيود الحياة، من كل بني آدم يعتقد أن له ملك أو له قدرة أو له وجود. اقلبي اقلبي اقلبي، ده كله ملك الله وربنا مستخلفهم فيه، وهم بيشتغلوا عكس قوانين ربنا. اقلبي الصفحة، هم على ما يمتلكوه. مش عايز الكلام، مش عايز أتكلم عن حد، أبص بعيني وبقي يتقفل. اللي بعديها الملك القدوس، طبعا بيشع بالقداسة وبالطهارة. فالله سبحانه وتعالى لما الإنسان يحس أن الله هو الملك القدوس، بسم الله الرحمن الرحيم، بيمتلئ القلب بالتسبيح والتقديس لله سبحانه وتعالى. الله هو السلام، اسم بيشيع السلام والأمن والطمأنينة في جنبات الوجود وفي قلب المؤمن. فأجد السلام فين؟ عند السلام سبحانه وتعالى. تريني كيف تشعري بالسلام؟ أقولك أشعر بالسلام عند الله السلام سبحانه وتعالى. الصفة اللي بعديها المؤمن، المؤمن هو واهب الأمن وواهب الإيمان. المهيمن طبعا السلطان والرقابة، وكذلك العزيز الجبار المتكبر. أنا لما بس أقرأ الآيتين دول، خواتيم سورة الحشر، العزيز الجبار المتكبر كويس، فلا عزيز إلا الله، ولا جبار إلا الله، ولا متكبر إلا الله، ولا يشارك في الأحدث في أحد من هذا من الصفات بشر. لما لاقي واحدة داخلة عوجة رقبتها أقول يا عيني يا ربي، مسكينة 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 مسكينة، بتنفع ربنا، هي شيخة روحي، هي شيخة روحي. ده حتى الواحد حتى يعني استغفر الله العظيم، لولا ان السلام لله، لولا ان السلام لله، ألقي السلام فقط. تعرفي رقبتك على ايه؟ مش هترجع تاني، هتفضل معوجة كده لغاية ما تنزلي بيها معوجة وتطلعي بيها يوم القيامة معوجة، ويقولك تعالي كنت بتعوجي رقبتك ليه؟ مش انا قايل ان انا المتكبر كويس؟ التكبر الشكر ده قصة لوحديها هتيجي بعدين. كويس، بنيجي بقى في المقطع الأخير، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذن يا جماعة هذا هو الله سبحانه وتعالى، تتصدع الجبال. كويس، الجبل الصخري يتصدع حين ينزل عليه القرآن الكريم. اقفي مع نفسك لحظة، أنا حديكي دلوقتي معايا كمان 10 دقايق عشان أدخل على القصة الأسبوعية بتاعتنا، لكن حديكي دلوقتي بشرة خير لكل من يأتي إلى المسجد وبيوت الله، وأقولها وبيوت الله، وتكون المجالس في بيوت الله وخصوصا في الغرب، لابد أن نفتح المساجد ونتواجد في المساجد ونجتمع في المساجد وننور المساجد قبل ما تضيع منا المساجد، ونعود ونلوم الآخرين ونقول قفلوا مساجدنا، أنتوا اللي قفلتوها، انتوا اللي قفلتوا المساجد، لانكم ما كنتوش بتدخلوا المساجد ولا تنوروا المساجد ولا تحبوا المساجد ولا تثبتوا المساجد، فلازم تتقفل نعمه وتتاخد منكم، ما تستحقوهاش. ربنا قال ولا ان شكرتم لازيدنكم ولا ان كفرتم ان عذابي لشديد. المساجد وانا بسجل والدروس بتتسمع ويعلم الله برحمته في فيتنام وفي كوريا ومعايا، ويعلم ارحم الراحمين ويرحم الراحمين، ولا اصدق ولا اصدق واقول ان ناس في فيتنام تسمع، في كوريا، في نيجيريا، في جنوب افريقيا. احنا في امريكا عندنا اكبر نعمه في امريكا ومش موجوده في اوروبا، نعمه المساجد في كل ولايه وفي كل مكان ومفتوحه وفرسري، ولا يدخل المسلمين ولا يحضر المسلمين ولا يثبتوا المساجد ولا يحبوا بعض في المساجد. يبقى يعمل ايه ربنا؟ ولا ان كفرتم بالنعم ان عذابي لشديد. يجب لكم ليه يقفل المساجد ونقول ليه قفلوا المساجد؟ انتوا اللي قفلتوها، انتوا اللي قفلتوها، هتتحاسبوا طبعا لما يكون عندي، يوم ما يكون عندي لقاء في المسجد. اهم شيء في الحياه هقف قدام ربنا. لما تيجي اي مشكله للمساجد بيقولي كان وقت الدرس ووقت بيتي، ده بيته، ما كنتش بتروحي بيتي ليه؟ ما كنتي بس عايزه طلبات وعايزه دعاء وعايز اعمل لك اللي انت عايزاه؟ دخلتي بيتي، ثبتتي بيتي، نورتي بيتي، حبيتي اهل بيتي، ثبتتي بشر جوه بيتي، عملتي محبه في بيتي، ما عملتيش اي حاجه، كنت بتشتغلي لنفسك. يلا يلا هي دي حقيقتك وتسويها. انا عايزاكي تعرفي المنطقه دي، يعني بس عشان الناس فاهمه كل حاجه بالعكس، الناس فاهمه ان اللي بيدي عبيط، لا ده اللي بيدي هو الوحيد اللي كسبان، لانه عنده روح يحبها الله سبحانه وتعالى. ان اللي ما بيجيش شاطر، لا لا لا، ده اللي ما بيجيش هو اللي ربنا ما بيحبوش، لانه ابعده، مش عايزينك، ليكي في مكانك، اطلعي امشي هنا امشي هنا اعملي هنا اللي انت عايزاه براحتك. لا يحتاج الله الى احد. اللي بيخش وبيجي وبيفهم وبيدرك يا بخته، لانه دي ده رزق الله سبحانه وتعالى ولا يعطيه لكل حد. انا هديك بشرتين دلوقتي وبعدين اخش على القصه، لان القصه اساسيه عندي عشان الويب سايت. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ممكن بس شوية مية دوحة، لو ربنا هيك حاجة دوحة شوية مية، فاتن اديتني خلاص، جزاكم الله خير، فاتن اديتني. هقفل حياة 10 مينتس بالظبط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور. معلش يا جماعة عشان في جنازة كبيرة قوي تحته، أنا عايز أقول القصة عشان التسجيل. الله يخليكم. في وجوههم النور، على منابر النور يخبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال: فجث أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله جلهم لنا نعرفهم، عايزين نعرف مين دول اللي على وجوههم النور وعلى منابر من اللؤلؤ والأنبياء ويخبطهم الناس بس هم لا أنبياء ولا شهداء. قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى ومن بلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله. ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء إن شاء الله. أنا حبتجي معاك قصة دلوقتي عشان الوقت، حتى لو الأخوات طلعوا يعني ربنا معاهم، دي جنازة والواحد أصبح بيدرك مشاعر الناس. كويس، القصة اسمها سامحيني يا نور العيون، سامحيني يا نور العيون، أنه الشيطان الذي أكتب رسالة إلى الله أعترف بها بذنبي وتقصيري وغفلتي عن طاعة الله في أغلى وأحب الحبايب أمي نور العيون. إن هذه الرسالة أدعو الله فيها أن يسامحني ويعفو عن خطأي ويرفع غضبه عني، فقد كان الثمن أغلى مما أتخيل. إنها أمي نور العيون الشابة الجميلة التي تزوجت في سن 18 سنة من والدي المهندس الشاب ابن الجيران، وبدأت حياتها معه في ضاحية جديدة بالقاهرة، وكان أمي وأبي بينهم المودة والمحبة. فعاشا متحابين، وأنجبتني أمي بعد سنة من الزواج، وأصر أبي أن يكون اسمي نور على اسم أمي التي يحبها كثيرا، وفرحت بي الأسرة كلها، فأنا الابن الأول لأبي. سهرت أمي على رعايتي وعلى كل شؤوني، وكنت كل حياتها، لأن بعد عملية الولادة مباشرة تعرضت أمي لنزيف شديد غير متوقع كاد أن يقضي على حياتها، لهذا كان لابد من إزالة الرحم الذي لم تنجح أي محاولة لإيقاف النزيف منه. فوقع أبي على مسؤوليته بالموافقة على إزالة الرحم لإنقاذ حياة أمي، وبهذا التوقيع أصبحت أنا المولود الأول والأخير لهذين الشابين، بل أصبحت المولود الوحيد لهما. حزنت أمي بشدة على فقدها نعمة الإنجاب مرة ثانية، لكن أبي المؤمن كان يقول لها: نور هو كل الدنيا، نور هو ابن عمرنا. ومرت طفولتي وأمي لا تتركني، تأكلني وتشربني وتنام جنبي وتستيقظ لبكائي طول الليل. لم أتعرف عيني إلا أمي نور العيون ثم أبي. بالتدريج أصبحت أمي تخاف علي من الحسد وتخفيني حتى عن قرايبها. سعدت كثيرا في طفولتي، فكانت أمي نهر من المحبة والدفء والحنان والعطاء، وكذلك أبي. دخلت المدرسة، كانت أمي هي التي تنتظرني في الباص وتقف مع الشغالات، والجيران كلهم يعرفوا قصتها. نجحت في المدرسة بسبب رعاية حبيبتي نور العيون، كنت أكبر في حضن أمي الدافئ ورعاية أبي. كانت أمي تشتد كل يوم ارتباط بي، فقد أصبحت تذاكر معايا كل دروسي. القصة دي حقيقية، وأنا شفت منطقة المذاكرة دي بعيني، وكانت هي وكأنها هي طالبة. حتى إذا وصلت إلى الثانوية العامة، الأذان يا جماعة، حتى إذا وصلت إلى الثانوية العامة أحضرت لي 2 مدرسين في كل علم. من فضلك اللي معاها تليفون تنزل تحت توطي وتطلع عشان ما عايش إلا 3 دقايق. أصبحت تحضر لي في كل علم 2 مدرسين لكي تتأكد من حصولي على أعلى الدرجات. ولا أنسى أيام كانت تجلس أمي بجانبي في البلكونة الساعة 3 بالليل تسمع لي محفوظات اللغة العربية التي حفظتها هي عن ظهر قلب. وتحقق حلم أمي وأبي، ودخلت كلية الهندسة، وطلبت من أمي أن تعطيني بعض الحرية في الذهاب إلى رحلتكم. الصوت بس الله يخليكم، لو حد بس يقول لهم جزاك الله خير، بس بكمل القصة الله يكرمكم كويس. وتحقق حلم أمي وأبي، ودخلت كلية الهندسة، وطلبت من أمي أن تعطيني بعض الحرية في الذهاب إلى رحلات الكلية حتى أشعر بشخصيتي. وفعلا بدأت أخرج من حضن أمي تدريجيا، وأنا أرى الأسى في عينيها ولكنه الشباب. ومرت سنين الكلية، وأبي وصلني بسيارته، ثم طلبت أن تكون لي سيارة وافقت أمي وهي تودعني بالدعاء والدموع. سافر أبي إلى الخليج حيث حصل على وظيفة مرموقة، واتفقت معه أمي أن أبقى أن تبقى معي حتى أحصل على البكالوريوس. وكنت قد تعرفت على زميلة لي أعجبت بها من أول يوم، وبمجرد حصولي على البكالوريوس اقتنعت أمي بسرعة الخطوبة لشدة حبي لدينا. كانت دينا تصغرني بعام ولكنها قوية الشخصية، فوالدها توفى في طفولتها، وأمها وأخوها الصغير هم كل أسرتها، فتم كتب الكتاب في حضور والدي. ألحت أمي على أبي أن يجد لي عملا في الدولة الخليجية التي يعمل بها كي أكون بجانبها، وفعلا كانت إرادة الله أن أعمل في نفس المؤسسة المرموقة التي يعمل بها أبي. حضرت أنا ودينا كعريسين، واستأجر أبي لي الدور العلوي في الفيلا التي يسكن فيها، وأصبحنا جيران. معلش يا جماعة حد يقول لهم بس، وأصبحنا جيران أمي وأبي في الدور الأرضي، وأنا ودينا في الدور العلوي. وسعد والدي سعادة غامرة بهذه الزيجة، وجهز لي الشقة كلها هدية زواجنا. وبدأت الأيام السعيدة، وأمي تحاول التقرب من دينا بكل الوسائل كي تضمن قربي منها. حملت دينا وفرحنا جميعا، ولكنني وجدت دينا بعد شهر من الحمل تقول لي: أنا ما بحبش ريحة الأكل وما أقدرش أقف على الغسالة، يا ريت طنط مامتك تتولى مسؤولية تحضير الطعام وغسل الملابس لأني بشعر بالدوخة والتعب الشديد. انتقلت كل المسؤوليات إلى أمي ذات 50 عاما، فكانت دينا تظهر على التلفزيون وتقوم الساعة 10 الصبح تشرب العصير وتقعد في السرير لغاية مرجع الظهر، خدها وننزل عند ماما اللي تكون جهزت السفرة كاملة، ناكل معها ونقعد شوية وناخد هدومنا النظيفة ونطلع شقتنا الساعة 5. وهنا كانت دينا تطالبني أن أخذها إلى السوق لأنها وحيدة طول اليوم، فأقول لها: طب ما تيجي ننزل ناخد ماما معانا المسكينة اللي شغالة طول النهار، تعترض دينا وتقول لي انا عروسه وعايز اخرج معاك لوحدنا. وبدات تدريجيا اشعر بمعاناه امي التي تظهر في عينيها ولكنها لم تنطق بها شفاهها. وبدات اتساءل يا جماعة, this is a class, this is a religious class, Quran class, sisters, for the sake of Allah, you are coming for the prayer, for janazah prayer, please respect the book of Allah. We are reciting the Holy Quran, sisters, for the sake of Allah. You can pray or you can listen or you can call on Allah for the one who she died. بسم الله الرحمن الرحيم. وبدأت تدريجيا أشعر بمعاناة أمي التي تظهر في عينيها والتي لم تنطق بها شفاهها أبدا. وبدأت أتساءل لماذا يجينا هذه القسوة على أمي, ولكنني للأسف كنت أطرد الأفكار كي لا أعكر أيام سعادتي مع دينا. ومرت السنة وجاء ميعاد الإنجاب, أصرت دينا على الإنجاب في القاهرة مع والدتها, وجاء شريف إلى الحياة وسعدنا به جميعا. وفوجئت بدينا تطالب أن تبقى مع والدتها 6 أشهر لأنها وحشتها, وتركتها عند والدتها مع شريف, وعدت وحيدا أعيش مع أمي اللي فرحت بي جدا هي وأبويا. بدأت الطلبات المادية لدينا تزيد بشدة, طلبتني بكل المرتب يبقى معاها في القاهرة لأنها تنفق على منزل أمها, أما أنا فأقيم مع والدي. تعجبت لهذا الطلب, لكن أمي الطيبة قالت لي دينا وشريف أغلى من كل مال الدنيا يا نور. طلبت دينا حاولت أرجع دينا معايا, ظلت تؤجل العودة حتى كان اليوم اللي علمنا فيه بإصابة الوالد بالمرض اللعين وأن الأيام معدودة وعلى والدي أن يستقيل ويعود إلى القاهرة. قررت الاستقالة والعودة مع والدي عشان أكون جنب دينا وشريف اللي عمره 3 سنين. توفى الوالد يرحمه الله. اقترحت أمي أن نعيش أنا ودينا وشريف معاها لأنها تسكن بالإيجار في شقة فاخرة في حي راقي جدا, بقائي معاها يجعل الشقة من حقي بعد وفاتها. عدنا نعيش معا وعادت دينا إلى موقفها من أمي, كل مسؤوليات البيت عليها حتى رعاية الشريف الصغير. أمي تحتمل كل شيء حتى أظل بجانبها, لكني كنت أحزن حين أعود من العمل فأجد أمي تجري وراء شريف وهو بملابس المطبخ تحاول أن تطعمه, ودينا يا إما بتحط كريمات على وشها أو في الجيم أو بتزور أمها. كاد حبي لأمي أن يدفعني إلى الدفاع عنها, لكن خوفي من غضب دينا لجم لساني. مرت بي الأيام ودينا تتحكم في منظر في بيت أمي كأنها صاحبة المنزل وأمي صامتة, حتى جاء اليوم اللي طلبت فيه أمي أن أصحبها في رحلة الحج. قالت لي ده آخر أمل لي في الحياة يا نور, تعال معايا يا ابني الوحيد, خلي بالك مني, نفسي أحج وخايفة أروح لوحدي. وفقتها والدموع في عيني وقلت لها ده أقل شيء أقدمه لك يا ماما. كانت الصدمة اللي ما احتملتهاش إن دينا رفضت الذهاب للحج مع أمي. قالت لي ست كبيرة تروح مع العواجيز اللي زيها وأنت تنتظر تروح معايا وده حق عليك, ولم تتراجع أبدا رغم المحاولات. علمت أمي وبكت كثيرا ووافقت على الذهاب على بعثة الحج وحدها. كانت فترة الحج في هذا الوقت شهر كامل ولم يكن هناك التليفون المحمول, ولهذا انقطعت أخبار أمي لمدة 2 أسبوع كاملين حتى كان اليوم اللي تلقيت فيه مكالمة حضوري إلى المطار لاستقبال والدتي. ما فهمتش ليه أمي تراجع في منتصف الحج, إيه اللي حصل؟ أمي لم تكمل الحج, إيه اللي حصل؟ نزلت أمي من الطيارة والمضيفة بتزقها على الكرسي المتحرك. وقعت أمي أثناء الطواف نظرا للتدافع الشديد من الحجاج العمالقة, سقطت وانكسرت قدمها. تم تجبيثها في مستشفى بمكة وقررت البعثة عودتها لأن الحج مشق عليها ولم تحج أمي. وعادت وكلها حزن وخيبة أمل وصمت ونظرات عتاب لا تتوقف عن البكاء. لم أسامح نفسي في هذا اليوم وظل ضميري يؤنبني, حرمتك يا أمي من الفريضة. أما دينا قالت لي احمد ربنا أنها رجعت بالسلامة, دي ست كبيرة كانت ممكن تخلص هناك. ضعفت صحة أمي بسرعة ملحوظة, وبعد 3 شهور أعلن الطبيب إصابتها بسرطان الرئة وأن السبب في كسر قدمها أن المرض وصل للعظم, وأعطاها الطبيب 2 شهر. حاولت أن أخذ أجازة وأراعي أمي في الأيام الأخيرة, وخصوصا أنها تدهورت بسرعة وتوقفت عن الكلام ورفضت الطعام ودخلت المستشفى وحيدة في حالة خطرة. في هذا الوقت أصرت جينا على السفر إلى أوروبا لزيارة أخوها الذي يدرس هناك. ماتت أمي وحيدة ولم تراني قبل الوفاة, وعدت مسرعا حين علمت الخبر ودفنت أمي وأنا لا أدري لماذا تركت أمي وهي تصارع الموت. أصبحت والدة جينا, معلش خلينا أكمل يا جماعة الكلام, بدأت مطامع دينا تظهر تدريجيا، حيث قررت التخلص من كل فرش المنزل، شراء فرش جديد، ديكور جديد، ثم قررت إحضار والدتها للحياة معنا لكي تترك شقة والدتها لأخوها يتجوز فيها بعد البعثة. ومع أول يوم لوجود والدة دينا كانت صورة أمي تظهر أمامي باكية تسأل ليه يا نور؟ الآن دينا هي اللي بتطبخ وبتنظف وبتقول لأمها عودي وأنا أخدمك وفسحك واشتري لك كل اللي أنت عايزاه، أما أنا كنت الخادمة والدادة والطباخة وممنوع الخروج، ليه يا نور؟ أصبحت وحيدا مع دينا وأمها، وأصبحت أم دينا هي الملكة المتوجة في منزل أمي والكل يخدمها، أنا صفر على الشمال ودينا هي الكل في الكل. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى صورة زواج أمي وأبويا نزعتها دينا من على الحائط وحطت صورة زواج أمها. يا جماعة بس عشان أكمل العشر دقايق الله يخليكم عشان التسجيل، تشغلت بالعمل والنجاح والسفر ونسيت أمي، ومضت الأيام سعيدة حتى نجح شريف في الثانوية العامة، وكان اليوم اللي حدده الله لنا أنا ودينا ووالدتها عشان ندفع جزء من حساب تقيل كلنا نسيناه لكن العادل لا ينسى. كنا في السيارة في الطريق إلى الساحل الشمالي والجو صيف والعربيات كتيرة، وفجأة اتحركت سيارة شحن كبيرة من الاتجاه المضاد في اتجاه سيارتنا وانتهى الموقف. توفى شريف وتوفت والدة دينا لحظة وقوع الحادث لأنهم كانوا في المقعد الأمامي، حيث كان شريف بيسوق العربية لأول مرة محتفلا بنتيجة الثانوية العامة. أما دينا فقد أصيبت بكسر في العمود الفقري نتج عنه شلل في الجزء السفلي وأصبحت تعيش على كرسي متحرك. أما أنا فقد أصبت ببعض الكدمات والخروج والجروح السطحية، وخرجت من المستشفى منهارا تماما أدفع دينا على كرسي متحرك وهي لا تدري ما حولها. إنه هو نفس الكرسي المتحرك الذي عادت به أمي نور العيون، مكسورة القدم، باكية العين، حزينة على عدم تأدية الفريضة. ها هي دينا تعيش على نفس الكرسي ما بقى لها من عمر، وقد فقدت وحدها وأمها وتركيزها وعقلها، فهل يا ربي هذا تكفير ذنبها على ظلمها الأمي؟ أما أن الحساب يوم الحساب حين تقف أمي أمام دينا تطالبها بكل المظالم، وماذا عني أنا؟ وماذا سيكون موقفي مع ربي الذي أوصاني بأمي وقال لي وبالوالدين إحسانا؟ فغفلت عن أمر ربي واخترت دينا والدنيا، فخسرت أمي ونفسي وابني والدنيا. وماذا سأقول لنور العيون حين أقف أمامها يوم القيامة؟ ارحمني يا رب واغفر ذنبي. ونعمل الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان يا واسع الغفران، ندعوك يا رب العالمين أن تغفر لحبيبة نجيا ولكل موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، واكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وأدخلهم الجنة، وأعذهم من عذاب القبر، وأعذهم من عذاب النار. اللهم اجزهم عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا. اللهم أنسهم في وحدتهم، وأنسهم في وحشتهم، وأنسهم في غربتهم. اللهم انزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم انزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم افتح لهم في قبورهم، اللهم أعذهم من عذاب القبر. اللهم املأ قلوب قبورهم بالرضا والنور. اللهم ألهم أهلهم الصبر والصلوان. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.